بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روى الشيخ الكليني أعلى الله مقامه في كتابه الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قيل له: بأي شيء يعرف الإمام؟ قال: بالوصية الظاهرة وبالفضل. الوصية الظاهرة إخواني الأعزاء فسرت في حديث آخر رواه الكليني قدس الله نفسه أنه عليه السلام قال: يكون صاحب الوصية الظاهرة. كيف صاحب الوصية الظاهرة؟ قال: التي إذا قدمت المدينة وسألت عنها العامة والصبيان إلى من أوصى فلان فيقولون إلى فلان ابن فلان. الوصية إخواني لابد أن تكون ظاهرة وواضحة والجميع يعرفها، حتى نقول إن فلانا أوصى له الإمام عليه السلام بأن يكون هو الإمام من بعده، لا بد أن تكون هذه الوصية واضحة ظاهرة جلية معروفة معلنة لا لبس فيها. لا يمكن أن يلتبس صاحب الوصية بغيره، كما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، عين أمير المؤمنين سلام الله عليه، أخذ بيده يوم غدير خم، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا علي لا غيره. الوصية لابد أن تكون واضحة جلية ظاهرة لا لبس فيها، وإلا ما الفائدة منها؟ إذا كان وصية فيها اسم مبهم، اسم مشترك يطلق على آلاف عشرات الألوف لهم هذا الاسم، هل تكون هذه وصية؟ لا تكون وصية. وهناك من تمسك برواية موجودة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، وزعم أن هذه الرواية هي رواية الوصية وهي ليست رواية وصية، يعني بالنسبة إلى مدعي الإمامة لا يمكن أن يتمسك بهذه الرواية، ولا يمكن أن يقول إن هذه الرواية وصية له، النبي أوصى ونص على اسمه، لا يمكن. وذلك لعدة أمور: الأمر الأول أن هذه الرواية الموجودة في كتاب الغيبة التي ورد فيها أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في ليلة وفاته أملى على أمير المؤمنين سلام الله عليه بوصية، ومما جاء في الوصية إنه يكون من بعدي 12 إماما، ثم عدد الأئمة، رسول الله صلى الله عليه وآله عدد الأئمة واحدا بعد واحد، أولهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وآخرهم الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم قال: ثم من بعد هؤلاء الأئمة 12 12 مهديا. هؤلاء الاثنى عشر مهديا لم يبينوا في الرواية من هم. قال ثم إذا حضرته الوفاة، يعني حضرت الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المؤمنين. له ثلاثة أسماء: عبد الله وأحمد، ثم يقول والاسم الثالث المهدي. بالنسبة إلى هذه الرواية، أولا لما نأتي إلى سندها نجد أنها رواية ضعيفة السند جدا، بل سندها مظلم. لماذا؟ لأن رواة هذه الرواية ثمانية، ثمانية خمسة من هؤلاء مهملون في كتب الرجال، لم يذكروا لا بتوثيق ولا بتضعيف، لأن السند عن جماعة، عن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري وهو ثقة، ثم بعد ذلك عن علي بن سنان الموصلي العدل، وهذا لم يوثق في كتب الرجال، عن علي بن الحسين وهو رجل مشترك لم يعلم من هو بقرينة الراوي والمروي عنه، ثم أحمد بن محمد بن الخليل وهذا ضعفه النجاشي وابن الغضائري، وذكر ابن الغضائري والعلامة الحلي أن هذا الرجل كذاب وضاع للحديث فاسد المذهب لا يلتفت إلى روايته، ولعله هو من وضع هذه الرواية. ثم أحمد بن محمد ابن الخليل يروي هذه الرواية عن جعفر بن أحمد المصري وهو مهمل في كتب الرجال، عن عمه الحسن بن علي المصري وهو مهمل في كتب الرجال أيضا، عن أبيه وهو علي بن بيان بن زيد بن سيابة المصري وهو مهمل أيضا في كتب الرجال. فإذا السند ضعيف جدا، بل مظلم جدا، لا يمكن ترقيعه بحال. ولكن حاول بعض المدافعين عن دعوة أحمد إسماعيل قاطع، حاول مستميتا أن يدافع عن سند هذه الرواية، فألف كتابين. الكتاب الأول هو دفاعا عن الوصية، وفي هذا الكتاب حاول جهده أن يذكر قرائن بزعمه، قرائن تدل على أن هذه الرواية صحيح. من ضمن هذه القرائن، بل أقوى هذه القرائن، وهي القرينة الثامنة، الرؤى والأحلام، يعني جماعات رأوا في منامهم أن أحمد إسماعيل قاطع هو إمام، هو سفير للإمام المهدي، إذن هذا دليل على أن هذه الرواية صحيح. وهذه مهزلة، لأن الأحلام لا يمكن أن يستدل بها على حكم واحد مستحب، حكم فرعي مستحب، لا يصح الاستدلال بالأحلام. فكيف نستدل بالأحلام لتصحيح رواية في العقائد نثبت بها 12 إماما بعد الأئمة 12 عليهم السلام؟ هذا لا يمكن. العلماء لم يجعلوا الأحلام قرينة بها نصحح الروايات. يعني عالم، لو أن عالما أخذ رواية من الروايات ثم قال هذه الرواية صحيحة. قالوا له إنها رواية ضعيفة، لأن في سندها فلانا وفلانا وفلانا. يقول لا، أنا حلمت بالإمام يقول لي هذه صحيحة. العلماء يضحكون عليه، لأن هذه ليست طريقة لتصحيح الأحاديث. الأحلام ليست بحجة، لأن الأحلام، وإن شاء الله سنتكلم في محاضرة آتية عن الأحلام ومدى حجيتها، الأحلام أكثر ما هناك مبشرات فقط ومخوفات. أما أنها هل تصلح أن تكون حجة في دين الله فلا، وسنثبت ذلك إن شاء الله في محاضرة مستقلة. إذن هذه هي أقوى القرائن التي ادعى ناظم العقيلي أنها تدل على صحة هذه الرواية. القرينة الأولى التي ذكرها ناظم العقيلي أن هذه الرواية موافقة للقرآن. كيف؟ لأن القرآن حث على الوصية، وهذه رواية في الوصية. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن هذه الآية تحث على الوصية، وهذه الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى. نقول هذه ليست قرينة، هذه لا يمكن أن نصحح بهذه الآية هذه الرواية، لأنه ينبغي أن تكون موافقة القرآن قرينة في الموضع الذي نتنازع فيه، الموضع الذي نتنازع فيه وهو المهديين الاثني عشر، لا أصل الوصية. أصل الوصية لا خلاف بيننا وبين كل المسلمين في أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. كلامنا في المهديين الاثني عشر، هات آية ورد فيها ذكر المهديين الاثني عشر حتى تكون هذه الآية قرينة على صحة هذه الرواية. أما أنك تأتي برواية فيها حث على الوصية فهذا لا نختلف فيه. ثانيا، لو قلنا إن هذه الآية قرينة على صحة هذه الرواية المروية في كتاب الغيبة، لكانت هذه الآية قرينة مصححة لكل الروايات التي وردت في الوصية في كتب الشيعة وفي كتب السنة، لأن كل رواية في الوصية نقول هي موافقة للقرآن، موافقة لهذه الآية، فنصحح كل روايات الوصية. وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل. القرينة الرابعة التي ذكرها هي أن هذه الرواية لا يوجد لها معارض في الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام. هذه الرواية لا معارض لها، فإذا كان لا معارض لها إذن هذا معناه أنها رواية صحيحة. أولا، من الذي يقول إن الرواية إذا كان لا معارض لها فهذه قرينة تدل على صحتها؟ هذا أول كلام، هذا لم يقل به أحد من العلماء، والشواهد تدل على خلاف ذلك، لأن عندنا روايات لا معارض لها لكن هي باطلة، هي باطلة لأنها لم تثبت بسند صحيح، لم تثبت عن أهل البيت عليهم السلام بسند معتبر فلا يمكن أن نقول بمفادها وأن نأخذ بمفادها حتى لو لم يكن لها معارض. هذا أولا. ثانيا أن الروايات المعارضة لهذه الرواية كثيرة جدا بل متواترة كما سنبين. هناك روايات كثيرة مروية من طرق الشيعة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام تدل على أن الأئمة 12 لا يزيدون ولا ينقصون. حتى من طرق أهل السنة مروي في صحيح مسلم أن الأئمة 12. بما أن هذه الروايات المتواترة الصحيحة الدالة على أن الأئمة 12، هذه الروايات تخالف رواية كتاب الغيبة التي يسمونها برواية الوصية. لماذا؟ لأن رواية الوصية هم يزعمون أن الأئمة 24 إماما، الأئمة 12 وبعدهم مهديون 12 هم أئمة أيضا، مع أن الروايات دلت على أن الأئمة 12 فقط. وبعض الروايات كالرواية التي رواها شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه بسند صحيح عن ثابت بن دينار وهو أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه، عن سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام، عن سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأئمة من بعد 12 أولهم أنت يا علي، أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها. إذن أولهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، آخرهم الإمام المهدي الذي يفتح الله تعالى على يديه مشارق الأرض ومغاربها، وهو الإمام محمد بن الحسن العسكري، هو آخر الأئمة. يعني لا أئمة من بعده، لا مهديين، يعني لا أئمة مهديين آخرين غير الأئمة 12 سلام الله عليهم أجمعين. أيضا وروى الصدوق بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته عن الإمام الصادق. انظروا ماذا يقول الإمام الصادق، يقول: من 12 مهديا، هم الأئمة 12، من 12 مهديا، مضى 6 وهم 6 الذين قبل الإمام الصادق سلام الله عليه، وبقي 6 يصنع الله بالسادس ما أحب. إذن قول ناظم العقيلي أن رواية الوصية التي سموها برواية الوصية لا معارض لها، نقول هذا كلام فاسد، لأن الروايات المعارضة لها وصلت إلى حد التواتر ورواها السنة والشيعة. القرينة الخامسة التي ذكرها هي عدم احتمال هذه الرواية للتقية. كيف؟ يقول: الرواية متى نحملها على التقية؟ إذا كانت مخالفة لأصول الخاصة، مخالفة لعقائد الشيعة، لكنها موافقة لعقائد العامة. يقول: هذه الرواية التي سموها برواية الوصية ليست موافقة إلى عقائد العامة، لأن العامة لا يقولون الأئمة الاثني عشر الذين أولهم أمير المؤمنين سلام الله عليه وآخرهم الإمام الحسن العسكري الإمام محمد بن الحسن العسكري ومن بعده اثنى عشر مهديا. أهل السنة لا يقولون بذلك، فإذا هذه الرواية لا يحتمل أن تكون صادرة تقية، لأنها ليست موافقة للعامة، وهذا الكلام باطل من أساسه، لأن الرواية التي تحمل على التقية هي التي كانت مخالفة لأصول ولأحكام أهل البيت سلام الله عليهم، سواء وافقت العامة أو خالفت العامة. وهذا بحث طويل يذكره العلماء في محله، ليس هذا الآن مجال بيانه. لو كانت الروايات المخالفة لأصول أهل السنة غير محمولة على التقية لكانت هناك روايات كثيرة موجودة في الكتب، هذه الروايات دسها أعداء الشيعة في كتب أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وهي مخالفة لأصول الشيعة ولأحكام الشيعة، وأيضا مخالفة لأصول وأحكام المخالفين. والغاية من دس هذه الروايات في كتب أهل البيت وفي كتب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بالخصوص، الغرض هو تشويه مذهب أهل البيت، فلذلك يدسون فيها روايات غير منطقية غير مقبولة، العقل يردها، لا توافق العامة ولا توافق الخاصة. فإذا ليست كل رواية مخالفة لأصول العامة إذا هذه نقبلها، لأنها ربما تكون مدسوسة في كتب الشيعة، والأئمة عليهم السلام حذروا شيعتهم من أن يأخذوا بأي رواية، وقالوا ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما خالف كتاب الله فاعلموا أن لم نقل. القرينة السادسة التي ذكرها ناظم العقيلي من أجل تأييد هذه الرواية التي سموها برواية الوصية، أن هذه الرواية مخالفة لعقائد العامة، لأن العامة لا يقولون بأن هناك 12 مهديا، فهذه مخالفة لروايات العامة ولعقائد العامة. وورد عن أهل البيت سلام الله عليهم أنه قال خذوا بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم، وهذه الرواية مخالفة للعامة، إذن نأخذ بها لأن الرشد في خلاف العامة. نقول أولا هذه الروايات التي ورد فيها الأخذ بما يخالف العامة إنما وردت في مقام الترجيح بين الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام. يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ هذا يعارض هذا، لا يمكن أن نأخذ بالحديثين المتعارضين، كل منهما يبطل الآخر، فبأيهما نأخذ؟ قال عليه السلام خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. إذن هذا في مقام تعارض الروايات الصحيحة، رواية صحيحة تعارضها رواية صحيحة، لا مرجح لهذه على هذه إلا بمرجحات سندية ودلالية مذكورة في كتب الأصول. أما إذا كانت رواية ضعيفة مثل هذه الرواية التي سموها برواية الوصية، رواية ضعيفة، فهل نأخذ بها؟ هل هي حجة؟ ليست بحجة، سواء وافقت العامة خالفت العامة، لأنها ضعيفة السند وليست بحجة، والذي نأخذه مما خالف العامة إذا كان صحيح السند وكان معارضا برواية صحيحة السند أيضا. ثم كيف نأخذ بهذه الرواية لأنها مخالفة للعامة وهي أيضا مخالفة للخاصة، لأنها مخالفة للخاصة أيضا، مخالفة لروايات الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأنه قلنا إن الأئمة عليهم السلام بيّنوا أن الأئمة 12 فقط، وهذه الرواية تدل على أنهم 24، فكيف نأخذ بها مع مخالفتها للمتواتر من روايات الخاصة؟ نأخذ بها لأنها فقط لمجرد أنها مخالفة للعامة، حتى لو خالفت الروايات المتواترة عند الشيعة لا يمكن ذلك. وهكذا إخواني الأعزاء كل القرائن التي زعم ناظم العقيلي أنها قرائن تدل على صحة هذه الرواية التي أسموها برواية الوصية، هي في الواقع ليست بقرائن، وإنما هي أوهام فاسدة وخيالات كاسدة، ليست بصحيح. النتيجة إخواني الأعزاء أن هذه الرواية التي رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة التي أسموها برواية الوصية، هذه رواية ضعيفة السند جدا، بل سندها مظلم، لا يمكن أن تكون حجة في حكم، في إثبات حكم شرعي واحد، فضلا عن إثبات 12 إماما. مضافا إلى ذلك إخواني الأعزاء، بالإضافة إلى ضعف سندها، لو أننا تجاوزنا كل هذه الأمور وقلنا لا، هذه الرواية صحيحة السند، وهذه القرائن التي ذكرها ناظم العقيلي قرائن صحيحة، لو سلمنا بهذا وتجاوزنا كل الإشكالات التي ترد على ما أسماه ناظم العقيلي أنها قرائن، لو تجاوزنا ذلك وقلنا بأن هذه الرواية صحيحة السند، فهل يمكن الأخذ بها؟ صحيحة السند، الآن سلمنا أنها صحيحة السند، ألا تكون حجة؟ أليست الرواية الصحيحة السند حجة؟ نقول الرواية الصحيحة السند حجة في الأحكام الشرعية ما لم تعارض برواية صحيحة أخرى. إذا حصلت المعارضة بين رواية صحيحة ورواية أخرى صحيحة، هنا نعمل المرجحات السندية. خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما هو مجمع عليه، خذ بما رواه أوثقهما وأعدلهما وأورعهما وأصحهما في الحديث، هذه المرجحات السندية أو المرجحات الدلالية بالنظر إلى دلالة الحديث، ننظر في دلالة هذا الحديث ودلالة ذاك الحديث، خذ بما اشتهر بين أصحابك بالمعتقد المشهور، بالمعتقد المجمع عليه، خذ بالحكم المشهور ودع الشاذ النادر، هذا أولا. أيضا من ضمن المرجحات الدلالية ما خالف العامة كما قلنا، فإذا ليست الرواية بمجرد أن تكون صحيحة تكون حجة، هل لها معارض أم لا؟ إذا كان لها معارض ربما لا تكون حجة، يكون الذي هو حجة المعارض الذي لها. هذا إذا كانت الرواية صحيحة وعارضتها رواية صحيحة أخرى، ربما هذه الرواية الصحيحة لا تكون حجة، فكيف إذا عارضت هذه الرواية روايات متواترة عن أهل البيت عليهم السلام أجمعين؟ هل يمكن أن نعتمد وأن نأخذ برواية واحدة صحيحة، سلمنا أنها صحيحة، ونطرح الروايات المتواترة القطعية الصدور عن أهل البيت عليهم السلام؟ لا يمكن، لأن إخواني الأعزاء الرواية الصحيحة أقصى ما تفيد الظن، وأما الروايات المتواترة فإنها تفيد العلم والقطع والجزم واليقين، ولا يمكن أن نقدم الخبر الظني على الخبر القطعي. فإذا لو سلمنا بأن هذه الرواية صحيحة لكن تعارضها روايات متواترة، كما بينا الإمام عليه السلام في الحديث الصحيح يقول يكون عن النبي صلى الله عليه وآله يكون بعد 12 إماما، أولهم أنت يا علي وآخرهم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذه الرواية صحيحة السند، ومثلها مئات الروايات التي حصرت الأئمة في 12 متواترة. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقدم رواية واحدة حتى لو سلمنا أنها صحيحة على روايات متواترة قطعية. إخواني الأعزاء، لما نأتي إلى هذه الرواية التي أسموها برواية الوصية ونتأمل في هذه الرواية نجد عدة ملاحظات. بهذه الملاحظات نقول لا يصح لأحمد إسماعيل قاطع أن يستدل بهذه الرواية، هم جعلوا أساس دعوتهم هذه الرواية، هذه الرواية هي كل ما عندهم، هي التي يتعكزون بها رغم ضعف سندها رغم ضعف دلالتها. لكن لما نأتي ونأخذ بهذه الرواية نقول هل يصح لأحمد إسماعيل قاطع أن يحتج بهذه الرواية أو لا يصح؟ بغض النظر عن أنها ضعيفة السند، أنها مخالفة للمتواتر، سلمنا أنها معتبرة وليست بمخالفة لمتواتر أصلا، نقول لا يصح، لا يصح الاحتجاج بها من قبل أحمد إسماعيل قاطع أو أحد أنصاره أو أتباعه، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن هذه الرواية لم يذكر فيها أحمد إسماعيل قاطع بالتعيين، كل ما ورد فيها له ثلاثة أسامي، اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي. نحن نقول هذه هي أسامي الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري سلام الله عليه، وسنثبت ذلك. لو سلمنا أن له ثلاثة أسامي المراد هو ابن الإمام المهدي، لو سلمنا، فكل ما ورد أن اسمه أحمد، وهذا ليس نصا في الإمامة لأنه لم يعين أحمد من هذا، من هو أحمد إسماعيل قاطع، أحمد حسن قاطع، أحمد عبد الله قاطع، أحمد كثير في الشيعة في المسلمين، مئات الألوف أسماؤهم أحمد. فإذا هذا ليس نصا، فإذا كان ليس نصا كيف يمكن أن تستدل برواية لا تنص عليك، لا تبين أن هذا أحمد هو أنت. أنت تزعم، أنت تدعي أن المراد هو أنت، هذا ادعاء، فهذا ليس نص. ثانيا، أن كلمة ابنه، ابنه فليسلمها أو يسلمها إلى ابنه، له ثلاثة أسماء: أحمد وعبد الله والمهدي. ابنه هذا من هو؟ هل أحمد إسماعيل قاطع هو ابن للإمام المهدي؟ أحمد إسماعيل قاطع يدعي أنه حفيد الحفيد، يعني أن الإمام المهدي هو جده الخامس، فهو حفيد الحفيد، بينما الرواية قالت ابنه. وعادة الإمامة تكون للأبناء المباشرين، وورد في بعض الأحاديث أن الإمام يعرف الإمام بأنه الابن الأكبر ما لم تكن فيه عاهة، يعني مثل ابن الإمام الصادق، الابن الأكبر هو عبد الله، لكن فيه عاهة أنه أفطح، فلذلك صارت الإمامة في ابنه الثاني الإمام الكاظم سلام الله عليه. أحمد إسماعيل قاطع ليس ابن الإمام المهدي مباشرة، هذا لو سلمنا بأن أحمد إسماعيل قاطع هو من نسل الإمام المهدي، وأهل البصرة يعلمون أن أحمد إسماعيل قاطع هو من بني سويلم، وهؤلاء ليسوا من السادة، معروفين ليسوا من السادة، فعلى هذا الأساس كيف صار أحمد إسماعيل قاطع ابن الإمام؟ لو سلمنا أنه حفيد الحفيد، نقول الرواية ما قالت إنه من أحفاده، من أعقابه، قالت ابنه، فلا بد أن ينص الإمام المهدي سلام الله عليه كما نص أمير كما نص رسول الله صلى الله عليه وآله على علي، قال فهذا علي مولاه. الأئمة عليهم السلام يقول في الروايات التي فيها نص على الإمامة، لما يسأل من هو الإمام يقول ابني هذا، يشير إليه، يعينه، يشخصه. فإذا نحن ننتظر الإمام المهدي سلام الله عليه، إذا ظهر يقول لنا من ابنه، إذا كانت هذه الرواية صحيحة، إذا كانت هذه الرواية صحيحة ومعمول بها، الإمام يعين يقول لا ابني أحمد، مو أحمد إسماعيل قاطع، هذا ليس بابني، ربما يقول ذلك. لابد أن تكون الأمور عندنا قطعية، قطعية جزمية، لا احتمالية وظنية. نعم نحتمل أن الإمام إذا ظهر سيقول أن لا هو أحمد إسماعيل قاطع، لكن نحتمل أيضا أن يقول لا مو أحمد إسماعيل قاطع، ابن أحمد المباشر، يمكن لو صححنا الرواية. ثالثا، أن الروايات، ومن ضمنها الرواية التي افتتحت بها البحث، أن الإمام يسأل بأي شيء يعرف الإمام، قال بالوصية الظاهرة وبالفضل. الظاهرة بينا لابد أن كل الناس يعرفون أن هذا هو وصي أبيه، أحمد إسماعيل ليست عنده وصية ظاهرة البتة، بل ليست عنده وصية قط، لا ظاهرة ولا باطنة. لماذا؟ نفس الحديث الذي يحتجون به، الحديث ماذا ورد فيه؟ فإذا قربت وفاته، وفاة الإمام المهدي، فليسلمها، يعني يسلم الوصية إلى ابنه، وهو الذي يسمونه أول المهديين. إذا قربت وفاة الإمام المهدي يسلم الوصية إلى ابنه. والآن لم تقرب وفاة الإمام المهدي فلم يسلم وصية إلى ابنه. لو سلمنا أن أحمد إسماعيل قاطع هو ابن الإمام المهدي وهو الذي سيتولى الإمام من بعد الإمام، نعرف الإمام إذا كان عنده وصية. أحمد إسماعيل قاطع بنص هذا الحديث الذي يحتجون به ليست عنده وصية، لأنه إذا ستكون عنده وصية ستكون بعد وفاة الإمام المهدي لا الآن، الآن ما عنده. ثالثا، ما هو المراد بالوصية؟ الوصية الظاهرة، الوصية الظاهرة ما المراد بها؟ المراد منها الوصية التي هي مختومة من عند الإمام السابق. كل إمام عنده وصايا، كل إمام تكون عنده وصايا مختومة، هذه الوصايا المختومة موروثة من رسول الله صلى الله عليه وآله. كل إمام يستلم الوصية من الإمام السابق وهي وصية مختومة بختم رسول الله صلى الله عليه وآله. أحمد إسماعيل قاطع ما عنده وصية هكذا، ليست عنده مثل هذه الوصية. كل ما عنده رواية موجودة في كتاب الغيبة للطوسي، يقول هذه الوصية الموجودة في كتاب الغيبة، هذه ليست هي الوصية. وصية لابد تكون مختومة بختم رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أنها رواية موجودة في كتاب، كما أن هذه الرواية موجودة عند أحمد إسماعيل هي موجودة عندنا أيضا، لا فرق بيننا وبينه. أيضا هو عنده كتاب الغيبة، أنا عندي كتاب الغيبة، ما الفرق بيني وبينه؟ هل عنده وصية من رسول الله؟ لا، ليست عنده. فإذا كيف يدعي الإمامة ولا وصية عنده؟ خامسا، أن الذي تكون عنده الوصية لابد أن يكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله. صلى على محمد وعلى محمد وعلى محمد. الوصية مقرونة بالسلاح، الذي عنده الوصية عنده السلاح، الذي عنده السلاح عنده الوصية، الذي ليس عنده سلاح ليست عنده وصية، وإن ادعى أن عنده وصية فهو كاذب. ودل على ذلك روايات من ضمنها صحيحة البيزنطي عن إمامنا الرضا سلام الله عليه أنه قال: إذا مات الإمام بما يعرف الذي بعده؟ فقال عليه السلام للإمام: علامات منها أن يكون أكبر ولد أبيه، أن يكون أكبر ولد أبيه. طبعا هنا قبل ما نمضي ونقرأ باقي الرواية نعلق تعليقه، كما هو معلوم أنا سألت وعلمت أن أحمد إسماعيل قاطع هو ليس أكبر أولاد أبيه، عنده إخوان أكبر منه، وإخوانه الذين هم أكبر منه ليس فيهم عاهات، فلماذا هو صار إماما من دونهم؟ لماذا؟ أن يكون أكبر ولد أبيه، ويكون فيه الفضل والوصية. الفضل يعني الناس يعرفونه بالعلم، بالقداسة، بالورع، بالزهد، بالانصراف عن الدنيا. والوصية أيضا كيف؟ قلنا الوصية الظاهرة، يقول الإمام عليه السلام: ويقدم الركب، يعني الناس الغرباء يأتون إلى البلد فيقول: إلى من أوصى فلان؟ إلى من أوصى الإمام؟ فيقال: إلى فلان. يعني كل الناس يعرفون أن وصي الإمام هو ابنه فلان. قال الإمام عليه السلام: والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل تكون الإمامة مع السلاح حيث كان. إذا أحمد إسماعيل قاطع يقول هو الموصى إليه، فهل عنده الوصية المختومة؟ لا. هل عنده سلاح رسول الله؟ لا. نقول بضرس قاطع لا. لماذا؟ لأن سلاح رسول الله عند الإمام المهدي، وصية رسول الله عند الإمام المهدي، ليست عنده هو، فكيف يكون إماما والحال هذا؟ إذن بالنسبة إلى أحمد إسماعيل قاطع، الأدلة الواضحة الصريحة تدل على أنه ليس بموصى إليه. سادسا، أن رواية الوصية التي سموها بهذا الاسم في كتاب الغيبة، هذه الرواية ليست كاملة، هذه رواية ذكرت شيئا مما في الوصية، شيئا مما في الوصية، لأنه ورد في هذه الرواية: فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، وهو أنه يكون بعد 12 إماما وبعد 12 إماما 12 مهديا. أملى وصيته، ذكر وصايا حتى وصل إلى هذا الموضع. إذن هذه الرواية الموجودة في كتاب الغيبة ليست هي وصية رسول الله، وإنما فيها إشارة إلى بعض ما ورد في هذه الوصية فقط. سابعا، رواية الوصية، الرواية قلنا هذه الرواية كما هي عند أحمد إسماعيل هي عندنا، لأن الجميع أخذها من كتاب الغيبة. إذا أحمد إسماعيل قاطع يقول إن عنده الوصية غير الوصية الموجودة عندنا الآن، فليأتي بها كاملة حتى تكون له ميزة علينا، فليأتي بها كاملة. كل ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام يأتي لنا به، وأن له بذلك لا يستطيع. إذن ليست له ميزة علينا، هو نظر إلى هذه الرواية في كتاب الغيبة ونحن كذلك. ثامنا، أن هذه الرواية، رواية الوصية التي سموها بهذا الاسم، لم تروى إلا في كتاب واحد، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي كتاب جليل، لكن الشيخ الطوسي لم يلتزم فيه أن لا يذكر إلا الروايات الصحيحة، لأنه كتاب يثبت فيه إمامة الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. دائما كتب الإثبات تحتوي على روايات، هذه الروايات يحتج بها من يريد الإثبات على خصمه حتى لو كانت هذه الرواية غير صحيحة. ولذلك الشيعة يحتجون على المخالفين بما في البخاري وبما في مسلم حتى لو كانت هذه الروايات غير صحيحة عند الشيعة. فإذا كيف يمكن لرواية فيها وصية رسول الله تثبت 12 إماما، كيف يمكن أن لا يرويها الشيعة ولا يعتنون بها، ولم تذكر في كتاب واحد من كتب الشيخ الصدوق، ولا كتاب الكافي للكليني، ولا في أي كتاب آخر؟ كيف ورواتها بعضهم كذابون ومجاهيل، وبعضهم مجاهيل وبعضهم مهملون؟ كيف رواية لها هذه الأهمية كيف يهملها الشيعة، كيف يهملها علماء الشيعة، فلا يتعهدونها بالحفظ ولا يرويها عن الإمام إلا هؤلاء المجاهيل الذين وصفهم الحر العاملي بأنهم عامة من رجال العامة. والسيد عبد الله شبر قال هذه رواية عامية، كيف إذا كانت لها هذه الأهمية؟ وفعلا هي تشير إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وبها يثبت 12 إماما من أولاد الإمام المهدي سلام الله عليه. تاسعا، أن الرواية ورد فيها كما قلنا إن الإمام المهدي يسلم الوصية إلى ابنه، ثم قال له 3 أسامي: اسم كاسمي واسم أبي، وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي. نقول هذه الأسماء 3 هي أسامي الإمام المهدي المنتظر، ودلت على ذلك روايات أخرى، من ضمنها ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الغيبة عن الفضل عن إسماعيل بن عياش عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر المهدي فقال إنه يبايع بين الركن والمقام، اسمه اسم من؟ اسم المهدي الذي يبايع بين الركن والمقام، اسمه أحمد وعبد الله والمهدي، فهذه أسماؤه 3. إذن هذه أسماء الإمام المهدي، ليس هناك أسماء بينت لواحد من المهديين. إذن ليس أول المهديين اسمه أحمد. هؤلاء الذين يقولون أول المهديين اسمه أحمد، هؤلاء متوهمون، ما فهموا الرواية، عذرهم جهلهم. 10 وأخيرا، أن رواية الوصية التي سموها بهذا الاسم لم تذكر أي واحد من أسماء المهديين ولا واحد إلا أحمد، على القول المغلوط أن المراد به هو اسم ابن الإمام المهدي سلام الله عليه. زين، أين أسماء الباقين؟ لم تبينهم الرواية، مع أنه إذا كانت هذه وصية فعلا، وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة وفاته، وهو يريد أن يثبت ويعين وينص على الأئمة من بعده، لماذا ذكر فقط أسماء 12 أو 13 تجاوزا وتسامحا، ولماذا لم يذكر باقي أسماء المهديين؟ هذه علامة استفهام على هذه الرواية، لأنها إذا كانت هي وصية ونص لابد أن تذكر أسماء المهديين أيضا إذا كانوا أئمة، وإلا فهذا يكشف على أن المهديين ليسوا أئمة من أبناء الإمام المهدي. وإن شاء الله سنتكلم في محاضرة مستقلة عن المهديين، الروايات التي وردت في المهديين سنتكلم فيها بالتفصيل، وسنزيح بعض الشبهات التي ذكرها القوم. بهذا القدر إخواني أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يكلنا إلى هوانا وألا يكلنا إلى أنفسنا فنتبع هوانا، إنه على ما يشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.